القرآن وأنه كلام الله نزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. قال: ولا يجوز إطلاق القول، ولا يجوز بمعنى ويمتنع، ويمتنع شرعا إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، ويسأل كثير من الناس في فتواهم عن الفرق بين ما لا يجوز وبين ما يحرم، وهذا في تفصيل. فلو يجري على ألسنة الفقهاء لا تختلف لفظة لا يجوز عن لفظة يحرم، والذي يجري على ألسنة النحاة من قول لا يجوز كذا لا يعنون بذلك التحريم، يعنون لا يجوز لغة، فلا يجوز اللغة أن ترفع المفعول، ليس بمعنى أنه حرام الذي يثاب فاعل ويعاقب تاركه، ولفظة لا يجوز أعم من لفظة التحريم، فكل محرم لا يجوز، وليس كل شيء لا يجوز يكون محرما. فقوله ولا يجوز إطلاق القول أي ويمتنع إطلاق القول بأنه حكاية كقول الكلابية أو عبارة كقول الأشاعرة، فإن الأشاعرة يجعلون القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، ويقول القولان معا إلى القول بخلق القرآن، وأنه فاض على العقل الفعال وعبر عما في نفس الله جل وعلا. وقد اتفق العلماء أن الناس إذا قرأوه أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الله جل وعلا موصوف بصفة الكلام الذي هو صفته، فيتكلم متى شاء إذا شاء، وصفة الكلام صفات الذاتية والفعلية الاختيارية، وهي صفة كمال لله، فعطاؤه كلام وعذابه كلام. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. قد فرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر، وقد احتج بهذه الآية سفيان وأحمد وغيرهما من الأئمة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وإلا لم يكن للمغايرة معنى. فقال: ألا له الخلق والأمر. فرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر، فالأمر هو قوله وكلامه. قال تعالى: فالحق والحق أقول. فإن الكلام إنما يراه حقيقة
إلى من قاله مبتدعا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فقوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، هذه إضافة تبليغ، إضافة تبليغ. فحين يحكي لك زيد عن عبد الله تقول حدثني زيد مبلغا عن عبد الله، فالكلام كلام زيد، لكن الأصل لمن؟ لعبد الله، لأنه هو الذي قاله مبتدئا، وزيد مبلغ مؤدي، وليس له سوى النقل. فقوله إنه لقول رسول كريم هذا على وجه التبليغ، الإضافة إضافة التبليغ، بدليل أن الله في القرآن كفر من قال عن القرآن بأن قول البشر، نفكر وقدر فقتل كيف قدر، قتل بمعنى لعن، لعنه الله، قتل بمعنى لعن، ثم عبس وبسر فقال إن هذا إلا قول البشر، هذا لعنه الله وبين الله كفره، لأنه نسب كلام الله إلى قول البشر. فعلم أن القرآن ليس هو من كلام محمد وليس من كلام جبريل، وأن الله تكلم بذلك الحقيقة. وتقدم بالأمس اتفاق أهل اللغة والبيان أن الأفعال إذا أكدت بالمصادر لا تحتمل إلا الحقيقة، فحين قال الله وكلم الله موسى تكليما كانت هذه الآية باتفاق أهل اللغة والبيان وأهل المعرفة أن الكلام حقيقي وليس فيه شيء من المجاز. وحين نظر أهل السنة أحد علماء الكلام في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا احتج عليه السنة بهذا الآية وكلم الله موسى، نصب الجهمي لفظ الجلالة فجعل موسى هو الذي يتكلم. قال أبو بكر السنة أنني قرأت هذا الآية كما تريد، فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت هذا الجهمي. قوله وهو كلام الله الموجود بين الدفتين والموجود في الصدور والصدور والصدور، هو كلام الله حروفه ومعانيه، الحرف من الله هو الذي تكلم الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ومعانيه لا يعبر جبريل عما في نفس الله كما يقول اهل البدع، او ان الله موصوف بالكلام بالجمله وجبريل يعبر عما يريده الله مما يخلقه في نفسه، هذا كلام باطل. فلقد الشيخ ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف كما تقول الأشاعرة والكلابية. فهؤلاء يقولون بأن كلام الله الحروف دون المعاني، وهؤلاء يقولون أن كلام الله المعاني دون الحروف، فهذا وذاك ليس لهما أساس من الصحة والأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على بطلان هذا القول ومخالفته للمنقول والمعقول. تقدم بالأمس أن هذا القول يؤول إلى القول بخلق القرآن وإلى وصف الله بالخرص، تعالى الله عن قول علو كبيرة، وإنكار الرسالات والنبوات، وغير ذلك. فكلام الله الحرف والمعنى. فقول جل وعلا قل هو الله أحد، هذا الحروف تكلم الله بها بنحو ما تقرؤون في القرآن، والمعنى من الله، والمعنى من الله. لم يعبر أحد عما يريد الله بكلامه. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ولم يكن أحد من الصحابة ينازع في شيء من هذا، بل كانوا متفقين على الإقرار بأن القرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه، وليس كلام الله حروف دون معاني كقول الشاعر أو معاني دون حروف كقول الكلابية. قال الله جل وعلا وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل خلق الله، فعلم أن القرآن هو كلام الله. الله جل وعلا تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، تكلم بالفرقان، وهذه الكتب كلها منزلة من الله. والله جل وعلا يتكلم بصوت كما أجمع أهل السنة على هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ماذا في الصحيحين. ففي إثبات صفة الكلام لله. حكيت لكم مرارا الإجماعات عن ابن عبد البر وعن عبد المنكي وغيرهما أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة، وهذه قاعدة من قواعد السنة في باب الأسماء والصفات وغير ذلك، أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة، فلا يجوز دعوى المجاز في شيء من ذلك. قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، أي من آمن بالله وملائكته ورسله، آمن بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. وقد قال الإمام مالك وأحمد وغيرهما من لم يؤمن، من لم يؤمن بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، من لم يؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم فليس بمسلم، لأنه مكذب لكلام الله ومنكر وجاحد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف للإجماعات القطعية في هذا الباب. قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. قال الشافعي رحمه تعالى حين حجب الله أعداءه كان هذا دليلا على أن أولياءه بخلاف ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، السين هنا للتنفيس، سترون ربكم، وهي تفيد الاستقبال وتفيد بيان الحقيقة. قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما ترون القمر ليلة البدر، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على وجوه القمر، قال للتقريب للأفهام ولبيان الحقيقة. فالمؤمنون يرون الله جل وعلا في عرصات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة، وتكون لذة الرؤية بقدر الإيمان، وتكون لذة الرؤية بقدر الإيمان. وذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرب. ويختلف في الرؤيا الرجال والنساء. وقد جاءت في الباب آثار بأن العميان يرونه قبل المبصرين جزاء لهم على صبرهم واحتسابهم. وقال بذلك غير واحد من أئمة السلف، ولكن لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثار عن بعض السلف، ولكن لا دليل على شيء من ذلك، لا دليل على شيء من ذلك. وفي الوقت الذي أجمع فيها للسنة على المؤمنين يرونه في العرصات ويرونه بعد دخول الجنة، وأجمعوا على أن الكافرين لا يرونه لا في العرصات ولا بعد دخول الجنة، اختلف العلماء في المنافقين في العرصات، اختلف العلماء في المنافقين في العرصات. انعقد الإجماع على أن المؤمنين يرونه في العرصات وبعد دخول الجنة، وانعقد الإجماع على أن الكفار لا يرونه في العرصات، وبلا إشكال أنه لا يرونه في الجنة، الله حرم الجنة على الكافرين، إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واختلف الفقهاء والعلماء في رؤية المنافقين لربهم في العرصات. وهذه الرؤية عند الذين يقولون بإثباتها هي رؤية التحسر، كالرجل يرى إلى الشيء ويتحسر عليه. نظر هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت ويوضع في قبره فإن كان من أهل الجنة فتح له باب على النار، فقيل: هذا مقعدك لو لم تؤمن بالله. وإن كان من أهل النار فتح له مقعد من الجنة، وقيل: هذا مقعدك لو آمنت بالله. فهذا على وجه التحسر والندم، فهم يرون الله ويتحسرون ويندمون على ما فرطوا في جنب الله. فالذين يرون ذلك على هذا الوجه لا يتجاوزون هذا المعنى. وقال بعض العلماء بالعموم، ولكن يبدو عندما يرون لحديث ابي سعيد في الصحيحين، لحديث ابي سعيد في الصحيحين، فحين يرون يسجدون باستثناء المنافقين، لأنه يريد يسجد فلا يقدر. ونظر هذا الكلام: لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الله كلاما يسرهم ويفرحهم، لا يكلمهم الله كلاما يسرهم ويفرحهم، فهم يعذبون ويتحسرون على تفريطهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: وكما يرون القمر ليلة البدر لا يظلمون، أي لا يلحقهم ضيم ولا زحام، في رؤية الرب جل وعلا، فهم يتنعمون برؤيته ويتشوقون لذلك وأعظم نعيمة الجنة هو رؤية الرب جل وعلا. قال تعالى: ولدينا مزيد. النظر إلى وجه الرب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر الآية أبو بكر الصديق وأكابر الصحابة بأن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرب جل وعلا، وأهل السنة يؤمنون بذلك، ويؤمنون بكل ما جاء عن الله على مراد الله، وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، لأن سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. وكابر في هذه المسألة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فلا يثبتون لله جل وعلا الرؤيا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون عن ذلك بأن معناه النعيم، إشارة إلى النعيم، إشارة إلى الرضا، إشارة إلى المحبة، إشارة إلى العطاء. وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر، فتشبيه الرؤية بالرؤية وأنها حقيقية فليست مجازية، وليست بمعنى الإتابة والعطاء أو كناية عن المحبة أو غير ذلك. وأما قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، فقد قال أهل العلم للمعنى في هذه الآية على معنيين. المعنى الأول: لا تدركه الأبصار، بمعنى لا تحيط به، فإن الشمس يرى الإنسان أن يرى الشمس هل يحيط بها؟ لا يحيط بها. يرى القمر هل يحيط به؟ لا. أنا أرى أمامي الآن مثلا، هل أحيط به؟ لا أحيط به، لا أستطيع أن أعري عما في عما وراءه وعما يكون عن جنبه وأسفل منه. فبالتالي لا تدرك الأبصار بمعنى لا تحيط به. والقول الثاني: لا تدرك الأبصار، بمعنى لا تراه في الدنيا، والأكثرون على القول الأول، وأنهم يرونه ولا يحيطون به. وأما قوله جل وعلا لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن موسى طلب رؤية الرب فهو مستقر في علمه أن الله يرى، فإذا طلب الرؤية. والله جل وعلا ما نهاه عن ذلك، ولا قال له: لا يحق لك أن تسأل ما لست به علم. علق الرؤية على ممكن، قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وتعليق الشيء على ممكن يكون ممكن عند العلماء، ولكن القوى البشرية في الحياة الدنيا لا تطيق رؤية الرب، وقد بين الله ذلك بما يفهمه العباد، فقال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. التجلي ما هو في اللغة؟ هو الظهور. التجلي في اللغة هو الظهور. جعله دكا وخر موسى صعقا. وأهل البدع يقولون بأن لن تفيد النفي المؤبد، لن تراني، وهذا باطل من حيث المعنى، لأن الله قال: ولكن انظر إلى الجبل. وموسى أعرف بربه من الجهمية وأهل البدع، حيث يطلب ما لا يحق له. وفي نفس الوقت هؤلاء مغالطون في كلام أهل اللغة، فإن أهل اللغة لا يرون لن تفيد النفي التأبيدي، كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه تعالى في الشافية وليس في الألفية، ومرى النفي بلام مؤبدة فقوله أردد وخلافه أعبد. وقوله يرون سبحانه وفي عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما شاء الله تعالى. لم يرد بعد دخول الجنة هل يرونه في اليوم مرة مرتين، هل يرونه في الأسبوع، هل يرونه في الشهر، هل يرونه مرة واحدة، لم يرد شيء من ذلك ولا تفصل ذلك. ولدينا الواردة والآثار المذكورة في بعض كتب العلماء يرون على حسب قرب من الإمام يوم الجمعة، هذه حديث معلولة منكرة، هذه حديث معلولة منكرة. أعلمنا الله أنهم يرونه بعد دخول الجنة، ولم يرد شيء يثبت هل يرونه في كل جمعة وفي كل سابع وفي كل عام في كل يوم، لم يرد ذلك. لكن ورد أنهم يرونه وأن رؤيته من أعلى أنواع النعيم للذين أحسن الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه ربي جل وعلا. فحري بالمسلم حين يسمع بمثل هذا أن يجتهد في الأعمال الصالحة ليصل إلى هذه المرتبة. فلذلك يؤخذ من هذا أن الأعمال سبب لدخول الجنة. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملوا، ويؤخذ من هذا إثبات الجزاء والحساب والبعث بعد الموت، ويؤخذ من هذا إثبات القدرة لله جل وعلا، يؤخذ من هذا إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، ويؤخذ من هذا إثبات عظمة الله جل وعلا حيث يدير الكون كله علوية وسفلية، ولا تختلط عليه أصوات العباد على اختلاف لغتهم وكثرة عددهم، ويراه مطلع على أعمالهم وراء لأفعالهم. وأهل السنة يؤمنون بكل هذا ويثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه في الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ويثبتون ذلك على فهم الصحابة، فهم الأئمة المتبوعين. والله أعلم.
القول بأسبقية الرميان الرؤية على المنكرين، هل ثبت في هذا الشيء عن أحد من الصحابة؟
لا شر في هذا، قلت له
الشرط إلا أنه ما ثبت في على النبي
ولا عن أحد الصحابة. الصحابة رجع عن بعض السلف كابن سيرين وجماعة.
والإسناد إليه صحيح؟
لا يبحث أكثر، لكن لا يهم ترى ثبت يعنينا، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. نعم
لا يجوز
أعم من التحريم. نعم يعني تقول لا يجوز رفع المفعول، هل معنى أنه يحرم؟ يعني أجل لغة صار أعم من التحريم. تقول يحرم استماع الأغاني، يحرم الإسباب، يحرم حلق اللحى، تحرم الغيبة، تحرم النميمة، ولو قلت لا تجوز الغيبة ولا النميمة لا نفس المعنى عند الفقهاء. فالتحريم أخص من التجويز، لكن في صراحة الفقهاء معنى واحد. أنا بعض الناس دائما يسأل يقول هل معنى لا يجوز هو معنى محرم؟ في تفصيل لا يجوز أعم، ففي الصلاح الفقهاء تجرى لا يجوز مجرى يحرم، وفي اصطلاح النحويين واللغة لا، هم يقول لا يجوز لغة لا يجوز اصطلاحا ونحو ذلك.
إذا قال لا يجوز يعني
يمتنع لا يعني يحرم. المشابهة لا، التشابه اللفظي، التشابه اللفظي موجود، التشابه اللفظي، لأن أهل البدع وذلك ابن تيمية من نظر للبدع في مناطق العقل الوسطية وقالوا لا تعبر بالتشبيه والتمثيل، وقال هذا لفظ القرآن وأن هؤلاء يفهمون التشبيه اللي هو التمثيل، فذلك ابن تيمية ثالثا يعبر بالتشبيه لأنه هو اللي يفهم أهل البدع، فأهل البدع يفهمون من التمثيل هو التشبيه، فذلك يعبر بذلك. ما قال من طيب النونية ولسنا نشبه وصله بصفاتنا، فإذا كان بين قوم يفرقون بين التمثيل والتشبيه فنعبر بلفظ التمثيل لأنه لفظ القرآن. وإذا كان بين قوم أهل البدع كواقع الآن الناس في الجهمية والأشاعرة يأتون بالتشبيه الذي هو التمثيل، أن
رواية التلميذ المعبر بنفس هذا الأسلوب والمعنى. فذلك الله سمى عبدا سميعا بصيرا وسمى نفسه سميعا بصيرا، هذا تشابه، ولكن هل هو تماثل؟ كلا. فلقى رسول الله عليه وسلم القمر كما ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، فذلك التشبيه لكل ننفي مطلقا، والتمثيل هو الذي نفر الله عن نفسه. فالمقصود التشابه تشابه في الأسماء وليس تشابه في المعاني والحقائق. نعم. هذا الحديث رأيت ربي في أحسن صورة ليس في الإسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربك في اليقظة أبدا، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك قال نور أن أرى، نور أن أرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، لو كشف لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. ولكن يقول الإمام مجاهد رحمه الله تعالى بين الرب وبين جبريل بصره من خلقه. وأما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تحت الصورة، هذا في المنام، هذا رأى في المنام، والخبر رواه أهل السنن وإسناده جيد، وقد جاء من غير وجه، جاء من حديث ابن عباس، جاء من حديث جابر بن سمرة، جاء من حديث معاذ، جاء هذا من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر مشهور وحصل له تداول مدين في بعض القنوات الفضائية رأيت ربي في صورة شاب أمرد، فهذا الخبر منكر، لأن جاء من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا خبر معلوم بعلتين. العلة الأولى مرويات حماد بن سلمة عن قتادة ضعيفة، العلة الثانية الاضطراب في هذا الخبر. نعم. نعم. لأن له الصابع، وقد جاء في الصحيحين ابن عمر يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه، فنعم يثبت ذلك لأن الحديث جيد، وقد روى أربعة وغيرهم، وكما قلت لكم هذه الرؤيا منام، ولكن رؤيا الأنبياء وحي، كما قال إني أرى في المنام أني أذبح، فرؤيا الأنبياء وحي بخلاف رؤيا غيرهم. نعم. هو جاء في بعض الآثار بعض الحديث روى ذلك الإمام الهروي أبو إسماعيل الإمام الهروي في الأربعين أنه تجلى بأصبعه في رواية بخنصره، فكان ذكا، لكن هذه الرواية مشادة لم تثبت من وجه يعتمد عليه من حيث الناحية والصناعة الحديثية. هو نعم أنا تحدثت عن ذلك ما مضى، قلت أن أصول الشاعرة إذا حقت ترجع إلى أصول المعتزلة المستمدة من أصول الجميع، قد يختلفون في بعض الأمور ولكن يرجعون إلى تشابه كلي. فرق بين الشاعرة مع الجميع بالنسبة للأسماء، ولكن لا يختلفون بالنسبة للصفات سوى سبع صفات يضطربون ويختلفون فيها. فالكلبية والكرمية والسالمية هم فروع حقيقة على الأشاعرة. لما خرجت الجميع تشعبت مذاهبهم، ثم خرج المعتزلة تشعبت مذاهبهم، ثم خرج الأشاعرة المعتزلة تشعبت مذاهبهم، ثم خرج الأشاعرة تشعبت مذاهبهم. فمن هؤلاء قام الجهمية والكرامية والسالمية والكلابية والماتريدية وأمثال هؤلاء، فهم حقيقة يرجعون لهذه الأصول، يقدمون العقل على النقل، ويتفقون في تعريف الإيمان، ويتفقون في النتيجة بأن القرآن مخلوق، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل الجزئية لكن يرجعون في النهاية للأصول الكلية. نعم. نعم. تقدم الحديث عن التفاصيل في ذلك.
الله عنك قلب المشاعر
عبارة عن الحرف. لا، هم يقولون عبارة بمعنى هم يقولون أنه فاض على العقل الفعال. والعقل الفعال يسمونه من الثمان يعنون به، يعنون به جبريل. فجبريل يعبر عما في نفس الله، يظن الله في الجملة يتكلم بعض المخلوق، لكن القرآن ما تكلم لأنه مخلوق، فهو يعبر عما في نفس أو عما خلقه في جوف العقل الفعال. طبعا أشياء متناقضة مضطربة.
هذا الشاعر
يقول نعم الشاعر يقول عبارة عن كلام الله والكلابية يقولون حكاية. والفرق بينهما طبعا تقدم أنهم متفقون على أن هذا يفيض من العقل الفعال وأنه معنى قائم بنفسه، فينكرون لأنه من الأفعال الاختيارية لله، فيقول هم معنى قائم بنفسه. لماذا؟ لأنه ينكرون الأفعال الاختيارية لله، فهم بالنتيجة النتيجة واحدة القراءة مخلوق، لكن طائفة منهم يقول أن هذا الحرف لله لكن المعنى ليس له، طائفة منهم يقولون المعنى من الله، المعنى من الله لأنه خلق في نفس جبريل المعنى ولكن اللفظ ليس لأنه ما تكلم الله بهذا اللفظ، ينفون صفة الكلام. فهو النتيجة واحدة إلى أن نقول نفس صفة الكلام أن لا وأنه مخلوق، لكن يقول حرف أن كلامه بالحرف يعني في الجملة يتكلم الله جل وعلا، لكن هذا الكلام ليس هو كلام الله إنه هو كلام جبريل أو كلام غيره.
يقولون الحرف
أشاعر. إيه نعم نعم. رؤية الله في المنام أثبتها بعض العلماء، بل حكم ابن تيمية رحمه تعالى في نهضة التأسيس الردع الغازي وفي الفتاوى حكى الإجماع رحمه الله تعالى على أن الله يرى في المنام، وحكى الحافظ بن حجر في فتح الباري الإجماع على هذا، فإن صح هذا الإجماع فلا محيد عن هذا الإجماع. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الناس يرونه يعني ليس بما يتبادر إلى أذهانهم من صور المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن بما يترى لهم من النور على حسب إيمانهم ويشعرون بشعور داخل نفوسهم بالراحة وحقيقة الرؤية ونحو ذلك. هذا ملخص مما ذكره في قصة الله تعالى، والناس يتفاوتون في رؤيتهم، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تكون أعلى من رؤية غيره. ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الإجماع قائم في هذه المسألة، وحكى بعض التابع عن الصحابة لكن لا يصح من ذلك شيء، ويرجع بعض التابعين أن الله يرى في المنام، ولا المحض رأي ربي في المنام مرتين. القول الثاني لكن لا أحفظ يعني ما ذكر عن السلف يعني، لكنه يعلل به بأنه إذا ما هي خصية النبي حين رأى ربه في المنام. والأمر الثاني أن هذا يؤول إلى أن الناس يشبهون أو يمثلون ولا يبقون المسألة على حقيقتها. الأمر الثالث أنه قد يتراءى لهم الشيطان ويعبث بعقائدهم وأن هذا هو الله، كما عبد الشيطان بعقائد الصوفية، حتى أن آل الأمر بالصوفية يقولون نرى الله في اليقظة، وذا كان ابن تيمية بكفرهم. فسأل ابن تيمية رحمه تعالى في رسالة في الرؤيا، قال أن الرؤية ثلاثة أقسام، أو الناس في الرؤية ثلاثة أقسام، قسم يرى أن الله يرى في اليقظة فهؤلاء كفار وأفتى الله رحمه تعالى بكفرهم. القسم الثاني أن الله يرى في العاصرة من دخل الجنة، هذا مذهب السنة وأجمع عليه. القسم الثالث الرؤية في المنام أثبته وحكى الإجماع عليه، لكن قال أن الناس يتفاوتون في ذلك على حسب إيمانهم، ولكن نور يرون نورا ويكون في دواخل نفوسهم من الراحة ونحو ذلك. أعد فاصلة
التورية.
أما التورية واستعمال المعاريض فهذا أمر لا حرج منهم، بشرط أن لا يؤول هذا الأمر إلى اتخاذ هذه التورية وهذه المعاريض عادة للرجل، بحيث يتحدث إلا بالمعاريض ولا يتحدث إلا بالتورية، بحيث لا يعرف صدقه من كذبه أو يقول بالأمر تكذيبه واتهامه بالكذب. ولذلك كان بعض السلف يقول أو السلف يقولون عجبا لمن يعرف المعاريض كيف يكذب. فإذا ضرب شخص عليك الباب وأنت في شغل جالس المصلى ولا تخرج عليه ولا تحب التكذب، تقول ليش موجود، تقول الله يقول لا بأنه في المسجد. هو يتبادر إلى ذهنه إلى المسجد ارتقاء في الصلوات الخمس، وهذا الموضع يسمى مسجدا لقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا ليس بكذب، لكنه توارد إلى ذهنه شيء آخر ولم يترتب عليه مضرة على أحد، إن ترتب عليه مضرة على أحد، فهذا يستعمل للحاجة، يستعمل الحاجة. كشخص مثلا كقول إبراهيم حين سليمان هذه قال أختي، يقصد أنها أخته في الإسلام، يقصد أنها أخته في الإسلام. فمثل هذا لا حرج من استعمال المعاريض، كما قال إبراهيم بل فعله كبيرهم، يقصد من وراء ذلك التهكم بهم، لأنهم يزعمون أن هذا هو كبيره وأن هذا يخلق ويرزق ويدبر ونحوه، لا قالوا فعله كبيرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا من استعمال المعاريض، ولا حرج من ذلك من أن يترتب عليه كذب أو زيادة في هذا الباب أو توسع فيه. أما قصة المرأة لانطلاق المرأة عدو في ذلك المرأة من 10 أيام، هذا خبر منكر، وأصلا نطلع المرأة عجوز مرسل أيضا رواه الترمذي رحمه الله تعالى في الشمال المحلية ضعيف أيضا، هو ضعيف، لكن كل مرة ذهب لمدة 10 أيام فهذا أمر ليس له أصل. لا يجوز التوريث اليمين، قال صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدق به صاحبك، ولا يجوز التوريث عند القاضي بالإجماع. شخص ذهب إلى القاضي قال للقاضي أعطني يمينك، فجلس يوري يقسم بالله أن هذه الأرض ملكي وقد اشتريت يوم كذا كذا، ويقصد في نيته الأرض ملكه اللي هو ساكن فيها الآن، ولا يقصد المتنازع فيها عليها، هذا لا يجوز. ذلك التورية والحلف على غير المراد عند القاضي هذا لا يجوز بالإجماع. حديث مسلم يمينك على ما صدقك به صاحبك. نعم. لا السنة يبدعون هذا، يبدعون هذا الأمر، فالذي يقول أن اللفظ بالقرآن مخلوق هذا مبتدع ضال، ولكن في مسألة لفظي مخلوق، لفظ لفظي مخلوق، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فأهل السنة أيضا يبدعون هذا، لأنه يقول الأمر إلى قال قول بخلق القرآن، وإن كان قد يقصد هو لفظي بالقرآن أي الهواء الذي يخرج والنبرات ونحو ذلك، هذه المخلوقة يقصد، يقصد لفظ بالقرآن أي لفظ النبرات ولفظ الهواء والصوت، هذا مخلوق لله جل وعلا، ولكن أهل السنة لا يرون هذا. وذلك يقول الله تعالى من قال أن لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي. وكان بعض السلف يفصل في هذه القضية يقول وإن كان يقصد ذلك، لما جاءت فتنة امتحان البخاري اللفظ مخلوق كان لا يقصد، ما يقصد الجهمية والبدع، وكان يقول ألفاظنا مخلوق، أفعالنا من ألفاظنا وأفعالنا مخلوقة، ألفاظنا من أفعال وأفعالنا مخلوقة، كان يقصد الهوى، الهوى لا شك أنه مخلوق، لكن القرآن غيره مخلوق، فكان أهل البدع يلبسون في مثل هذه القضايا، فصاح بهم أهل السنة وبدعوهم، فحين استقر الأمر ووضح هذا بأهل السنة، جالس أهل السنة يفصلون كما فصل في ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة منه المحققين، فإن كان يقصد الهوى والنبرات فهذه مخلوقة، وإن كان يقصد كلام كلام الله جل وعلا فهو جهم بلا ريب. ومع ذلك لا يغر السلف الحديث عن هذه القضايا، وأن الإنسان يلبس على الناس، كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى يتكلمون بالمتشابه يلبسون على الناس، فكلام الله غير مخلوق بإجماع أهل السنة والجماعة.
نعم ضعيف هذا.
لا ما يلزم، ربما أن هؤلاء في وقت النساء في وقت آخر. نعم ما جاء شيء تخصيص، يعني الأخ يقول يعني في أدلة تفيد أن النساء يظهر الله في العرصات، لا ما في أدلة واضحة في هذا الباب، حتى الحديث الوارد في يوم المزيد وأن الزوج إذا دخل على زوجته قال رأينا الرب والله لقد ازددتم حسنا بعد ذلك، هذا لا يفهم منه أن المرأة لا ترى الرب جل وعلا، كما رأى الله الرجل في وقت، لازم المرأة لا ترى في وقت أقوى من الدليل تخصيص الرجال بالرؤية دون النساء، والصواب أنهم يشتركون في ذلك استبقاء على عموم الأدلة والنصوص، وأن النساء شقائق الرجال، وأن النساء مخاطبات بما مخاطب به الرجال، ولم يرد التخصيص في هذا الباب. ولا شك أن رؤية النبي تختلف عن رؤية بالله، النبي بدأ قهر أن أراه ولكن أرى في يعني في المنام يدل على فضله بلا شك.
والله إن كنت من ترك الصيام سكت يقال هذا ترك جنس العمل.
لا إذا ترك عمله واحدة لا لمعنى ترك جنس العمل يترك العمل كله يقتصر على مجرد النطق في الشهادتين فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج هذا ترك جنس العمل ولو أتى بعض هذا المطاع الأحيان يسمى تارك لجنس العمل إذا كان غالب على الترك يسمى تارك لجنس العمل ويقص ذلك بأركان أو بمباني الإسلام وما يكون تركه ينافي أصلا إنها كثرة الصلاة المعنى أن يعبر عن في نفسه هو فاض من العقل هو فاض من لأنه كلام يعني متمثل في نعم فبالتالي هو فاض منه فبالتالي يقول بهذا الشيء العرصات العرصة العرصة في اللغة الساحة يقال عرصة المسجد اللي وراء يعني عرصة يسمى الساحة اللي يسميها العامة لا يسمونها الحوش هذه يسمى عرصة يسمى الساحة فالعرصة الأماكن الخالية الواسعة هذا العرصة نعم يسمى صرحة أيضا أي نعم فنادى في عرصة المسجد سمى سرعة وسمى حوش سمى فضاء خلاء أماكن واسعة
تحضر عنك وضع بعض النساء أباء الكاتب في المسارة
الأخي سلام وضع المرأة عباءتها على الكتف عند الصلاة فهي لو أن المرأة وضعت العباءة على رأسها ربما لا تكون عليها مثلا ملابس ساترة للسقائم فإذا سجدت ربما ترى عورة بلسيمة إذا صلت في الحرم المكي حيث يرى الرجال النساء فالتالي إذا وضعت على الكتفين باعتبار الستر ونحو ذلك فلا حرج منه أما وضع العباءة على كتف مطلقا هذا مشابه للرجال في مشالحهم في مشالحهم وفي نفس يعطي المرأة رونقا وجمالا ولفت نظر وتمنع المرأة النظر على الكتف إلا عند الصلاة للستر فهذا لا حرج منه.
حور العين حرمان الله
ما في شيء يمنع منها يعني ما في أحد منع أو ورد دليل أنه لا يرى جل وعلا من دخل الجنة.
حفظ السلم المنظر
كيف؟
حفظ منظومة السلم
هو حفظ المنظومة في المنطقة وتعلم علم المنطق في تفصيل حين تعلم طائفة من الناس الذين وهبهم الله حفظا وعلما ومعرفة ويتعلمون هذا العلم للرد على البدع ونقض أصولهم وإبطال كلامهم لأن البدع يعتبرون أن السنة ما يفهمون في اللغة ولا في البيان ولا في المنطق حين ينظرون في هذا العلم علم المنطق يفهمون أنهم يدركون أكثر من أهل البدع كما قال ابن دقيق العيد ابن تيمية يعلم من علم الكلام أكثر من أهل الكلام أنفسهم أكثر من أهل الكلام أنفسهم ولذلك يخضعون لعلمه ويخضعون لفهمه إذا كان يتعلم بهذا الاعتبار وليس لكل أحد من يمهل مشايخه لتعلم هذا لا حرج منه أما أنه يعلم كعلم كعلم الوسطية كبقية العلوم لعامة الناس الذين يؤهلون لمناورة البدع والذين يؤهلون فهذا غلط وكان السلف يذمون هذا وكما قال الشافعي وأحمد من تعلم علم الكلام لم يفلح وتقام كما تقدم بالأمس كلام من الحرمين والشرستاني والرازي في ذم هذا العلم وأنهم لم يحصلوا منه شيئا أبدا الخروج من المسجد بعد الأذان له مراتب المرتبة الأولى أن يخرج ليتوضأ هذا لا حرج منه أحدث المسجد أو أنه دخل المسجد ولم يكن على وضوء أو نسي أو أنه مؤذن أذن على غير وضوء داهمه الوقت فأتى المسجد على غير وضوء فأذن فأرجع أذن على وضوء لا حرج منه وجلس فأذن على غير وضوء ثم لما أذن أراد يخرج يتوضأ هذا لا حرج منه هذا الحالة الأولى النوع الثاني أن يكون قد ذهب للمسجد للسلام على أخ أو قريب أو حضور درس ومحاضرة فأذن المؤذن وهو في المسجد وهو إمام أو مؤذن فإذا يخرج يصلي بجماعته فهذا لا حرج منه لأنه خرج من المسجد الأذان في مسجد أو لأداء الجماعة، هذا لا حرج منه. الأمر الثالث أن يخرج من المسجد بدون حاجة، إما يريد يصلي في الطريق في مسجد آخر بدون حاجة، يقول عليه يصلي في الطريق بدون حاجة، ما له حاجة ضرورية، حيث لو لم يصلي في مسجد آخر لا لحقه الضرر، فهذا حرام. وينزل عليه كلام أبي هريرة حين رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
حديث أن الجنة يدخلون على طول آدم وعلى جمال يوسف،
وما ورد في جمال يوسف، لكن بلا شك أنهم يرجعون إلى طول آدم، هذا لا شك فيه، الحديث ذلك صحيح ثابتة. بس ماذا؟ والله رأيت بعض اللوحات الموجودة فيها، يعني بعض اللوحات تضع حتى في المساجد بكل أسف، بعض المراكز الصيفية والمدارس ونحو ذلك، يضع اللوحة ثم يضع على الميزان اللي هو ميزان الرب يوم القيامة، وهذا غلط، لأن ميزان الرب هل هو بمثلة ما تصورون؟ ما جاء نص في هذا، الله أعلم بذلك ما هو صفة الميزان، فهم يخيلون الرائي للوحة أن هذا هو ميزان الرب أو بشكله، وأنه حديدة قائمة ومحددتان في الفوق ثم أقراص هنا وهنا، وهذا يرجع على هذا، هل هذا شكل ميزان الذي ورد النص به؟ الله أعلم، لم يرفعهم بذلك، فهذا الحقيقة من القول على الله بلا عرن الهجوم على الطيبيات بدون حق. نعم، من سمع النداء فليجب، من خرج إلى الاستراحة سمع النداء فليجب المناد، من سمع النداء فليجب، ما لم يلحق ضرر في الإجابة كان يكون معه نساء يخافون عليهن. نعم الأخ يقول على الجنة يعني ينجبون، ذكر بحث هذا المسألة ابن القيم، طبعا في حديث لكن لا تصح في هذا الباب، وبحث هذا المسألة ابن القيم تعالى في حادي الأروعة وقال لهم ما يشتهون، الذي يريد الولد يأتيها الولد، الذي يريد الولد يأتيها الولد، لماذا؟ لأن الله قال كما في الصحيحين حديث القدسي أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تسميع
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ترك القول بأنه عبارة عن كلام لا يوحي كهيان، فإذا قرأوا أنه ترك فليقيم صاحبه المقصود بذلك ليكون كهيان.